الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا السادس عشر بعد المئة الأولى إن شاء الله تعالى، مع قضايا العقيدة في مسائل التكفير من عدمه. ونحن مع قضية العذر بالجهل، وقد بينا بفضل الله تعالى في دروسنا السابقة، أعني الخمسة الأخيرة، أولا الرد على شبهات الذين لا يعذرون بالجهل، ثم ذكرنا عرض قضية العذر بالجهل، وأننا نعذر الناس بجهلهم ليس هذا دعوة منا مفتوحة لأن يظل الناس جهالا، بل نؤكد على أنه ما عصي الله تعالى بذنب أعظم من الجهل. ولكن الحكم على الأشخاص شيء، والدعوة إلى طلب العلم شيء آخر. ثم رحنا نفرض أدلتنا على العذر بالجهل من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة، ثم من كلام الصحابة وكلام الأئمة، مع نظرة إلى واقع المسلمين والشبهات الكثيرة المثارة والمسطرة التي تجعلنا نعذر المسلمين بجهلهم فيما يقعون فيه من أخطاء تصل إلى حد الشرك والعياذ بالله تعالى. وكانت آخر كلماتنا على أنه الحكم على المبدأ شيء، والحكم على الشخص شيء آخر، وهذا الذي سميناه حكم تكفير معين. قلنا ونخصص هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى لحكم تكفير المعين ولعن المعين وبيان طبقة أهل الفترة وطبقة الكفار. فنقول وبالله التوفيق، الحكم في قضايا الدين من حيث الإيمان والكفر أو التوحيد والشرك على العموم تجدها قضايا واضحة لا يختلف عليها اثنان. فمثلا إذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فهذا حكم على العموم يقال فيه تارك الصلاة كافر. وعند التقسيم بينا أنه كفر عملي لا يخرج من الملة إلا بعد إقامة الحجة. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك، فيقال الحلف بغير الله شرك، وهذا قول. الحلف من الأقوال، الحلف بغير الله شرك على العموم، ولا يقال على التعيين إلا بعد استتابة وإقامة الحجة. يقول عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فعلم أن هذا كفر، ولكن هل يحكم على صاحبه بأنه كافر؟ وقف على ذلك أمثلة في باب القول أو الفعل أو الترك: من قال كذا فقد كفر، أو من فعل كذا فقد كفر، أو من ترك كذا فقد كفر. فيبقى الحكم على العموم واضحا صريحا لا يختلف عليه ولا يجوز التهاون فيه. مهما قيل كيف تقول إن هذا الأمر شرك وإن ذاك الأمر كفر، نقول نحن لسنا نحن الذين قلنا، وإنما هو قول صادق عن الله عز وجل أو خبر صادق عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. ونحن لم نتعدى ما قاله الله أو ما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه القضايا التي ترتبط بالإيمان والكفر أو التوحيد والشرك لا يقاس عليها غيرها، على نحو ما فعل أهل التكفير مثل شرك المعنى، شرك بالمعنى كشرك العلم، يقولون ما جاء فيه نص فهو شرك اسمه علم، وأما ما لم يرد فيه نص فهو شرك اسمه معنى. هذا كلام سبق ردت عليه عند الكلام عن جزئية الإصرار على المعصية. أما نحن أهل السنة والجماعة فإننا نقف على ما جاء في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أطلق هذا الشيء على فاعله أو قائله أو ذلك لأنه كافر أو مشرك، ذلك أنه ليس لأحد أن يطلق الكفر على أحد لم يطلقه عليه الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذا يقال وليس لأحد منا أن ينفي الكفر عن أحد بعد إذ أطلقه الله عز وجل عليه أو أطلقه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن يبقى الكلام على العموم لا على التعليل حتى يتم استيفاء الشروط وانتفاء الموانع على نحو ما علم وفهم من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الذي قلناه هو موضوع التكفير المعين، ذلك أن أهل التكفير خلطوا في تلك الجزئية المرتبطة بالتكفير المعين كما خلطوا من أخطأوا في كل القضايا التي طرحت والتي تبنوها والتي قمنا بالرد على أصولها، سواء فيما ارتبط بالحد الأدنى من الإسلام أو الحاكمية أو الإصرار على المعصية أو الحجيات أو عدم العذر بالجهل. فصاحب كتابهم الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد زعم أنه لا يفرق بين كفر العموم وكفر التعيين، فذا النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال من فعل كذا فقد كفر ينصب الحكم على فاعله مباشرة دون أن نبين له الحق في المسألة، دون أن يتبين، دون أن نعذره، دون أن نقيم عليه الحجة، دون أن نتعرف حاله. نعم، ومن أين جاءوا بهذا؟ راح صاحب الكتاب المذكور يذكر أقوالا عن الأئمة على طريقته في نقل النصوص مبتورة دون أن يتمها ليوهم القارئ بطريقة التدليس العلمي الذي تبناه في كتابه من أوله إلى منتهى، أن كثيرا من الأئمة يكفرون المعين أي يكفرون الشخص بعينه لوقوعه في أمر كفري قولا أو فعلا أو تركا. فقال صاحب كتاب الجواب المفيد وكما أخطأ البعض فظن أن اعتبار الجهل يقع متماثلا على التوحيد وعلى غيره من أمور الشريعة فيعذر بالجهل ابتداء في كليهما، فقد أخطأ البعض الآخر فاعتقد أن تكفير معين من الناس والذي يقول قولا مكفرا لجنسه لا يلزم سواء أقيمت عليه الحجة أم لم تقم، وإنما لا يجوز تكفير معين مطلقا. ثم ذهب يذكر الدليل على ما ذكروا من أقوال الأئمة مبذورة، ثم يقول وقد فهموها خطأ، ثم عن طريق التدليس والتربيب حاولت أيضا الوصول بأقوال الأئمة إلى ما يدين به ويعتقد مؤولا كل كلام في طريقه يراه مخالفا لما ذهب إليه أئمة الإسلام. إذا كلامهم معناه الكفر على الحكم بالكفر على الشرع الذي هو الكفر على التعليم، وهذا أمر منكور ومرفوض. ذلك لو أن الحكم على العموم انقلب إلى الحكم على التعيين فمن يبقى في الأمة على قيد الدين، وكل واحد منا له زلات وله أخطاء، فمثلا عالمنا يجهل فكيف بعوامنا؟ العلماء يجهلون أمورا من الدين توقعهم في أخطاء قلبهم إلى الشركيات، يقال هذا شأن العالم في هذا العصر، فكيف بشأن طلبة العلم أو العوام والجهال؟ أمرنا العالم إن وصل إلى ناع كبير في العلم فإنه قد يتأول فيخطئ التأويل، يعني في علماء كبار يضرب بهم المثل في العلم في معرفتهم لسائر الفنون والعلوم، لذا لقبوا بهذا الاسم الكبير كأن يقال شيخ الإسلام أو حجة الإسلام. فمثلا ذاك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كأنما جمع الدين أو السنة بين عينيه، ينتقي منها ما شاء، وهو على الرغم من جمعه للعلوم حتى إنه كان على دراية بأقوال المخالفين أكثر من المخالفين أنفسهم، فهو يعرف عن التصوف ما لا يعرفه المتصوفة عن أنفسهم، ويعرف عن الشيعة ما لا تعرفه الشيعة عن نفسها، ومع ذلك هو ليس معصوما. فإذا وجدنا من ينتقد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسائل مثلا كإنكاره المجاز في القرآن الكريم أو ذهابه إلى القول بفناء النار بعد أحقاب من الدهور أو غير ذلك مما حاول أن يتقيده أناس بينهم وبين شيخ الإسلام عداء، فإنا نسلم بأن هذا الرجل ومن هو على شاكلته ومن هو أكبر منه ومن هو أقل ليس معصوما، لأنه لا معصوم بعد المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا العالم قد يضل في مسألة توجب الشرك وهو من هو في العلم، وقد يقع الإنسان في أمر شركي بغير قصد في حياة الناس، عادات تعودوها لو حوسبوا عليها لما بقي أحد دون أن يحكم عليه بكفر أو رجل، يعني لما يصل الحد الإسلام يعني يصل الأمر إلى أن الرجل لو قال لولا الكلب لسرق الدار فقد تلفظ لفظا شركيا، لولا الكلب لسرق الدار، فماذا يقول إذا؟ يقول لولا أن الله سخر الكلب لسرق الدار. إذا وصلت الفتقة إلى هذا المستوى، ونحن نجد في حياة الناس أخطاء في الكلمات على طريقة من يقول البركة في ربنا وفيه ما شاء الله وشئ، نحن ملينا إلا ربنا في السماء وانت في الأرض وأمثال هذا. أو الحل في حياة الناس اللي ما بيحلف بالذمة، بيحلف بالأمانة، أو بيحلف بالنعمة، أو بيحلف بالمية الطهرة والشاي السخن، بيحلف بالعشرة، بيحلف برحمة الميتين لغلاوة الأحياء، اللي بيحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام ده كأنه مفتاح الكلام. يعني احنا عشان نتكلم أي حاجة أي حديث، طب والنبي وتبدأ الكلام، طب والنبي ويتكلم، طب والنبي ويتكلم، راكب عربية طب والنبي وقف يمين، طب والنبي المحطة جاية، والنبي فضل عن جنة، والنبي خد، والنبي ها. يعني كلمة والنبي صلى الله عليه وسلم عادية جدا على ألسنتنا. يعني أنا بضرب مثل قلت الحكاية كتير لما كنت أشرح دروس العقيدة، وأفضل لمرحلة الحلف لا يجوز إلا بالله، لا يجوز الحلف بالنبي ولا بالولي ولا بالأحياء ولا بالأموات ولا بالنعمة ولا بالماء ولا كذا ولا كذا. فواحد يقول طب النبي قال يا أبو الشيخ اتعود، هو مش بعاكس الشيخ أو بضرب لا، ده هو خلاص اتعود. لو أننا رحنا نحكم بالكفر على المعين كما هو الحكم بالكفر على العموم، لحديث من حلف بغير الله فقد أشرك، وطبقنا هذا الحديث على التعيين بدون ما نرفع الأعذار عن الناس، بدون ما نستوفي الشروط وننفي الأعذار، قل لله عليك من يبقى على قيد الإسلام، سيما أن إخواننا من أهل التكفير إذا حكموا بالشرك فهو الشرك، أي المضاف للدين المخالف للإسلام، ما في شرك أكبر وأصغر وعقدي وعملي وعمل لا يخرج من الملة، لا كل هذا التقسيم عنده مرفوضة شكلا وموضوعا. أقول القضية لم تنحصر في شباب التكفير الذين ليس لهم وجود ظاهر على الساحة، إنما المشكلة أن تنتقل العدوى إلى الشباب المسلم الطيب الذي نحسبه مخلصا طاهرا يريد أن يعيش بمنهج الإسلام الحق وأن يعمل على نصرة هذا الدين ورفعة كلمة الإسلام وإقامة دولة الإسلام، حين تسري العدوى إليه من هذه الافتراءات وذاك الإفك المفترى، فهنا تكون طامة كبيرة أن قضايا التكفير
لم تنحصر في شباب التكفير الذين اختبروا في السراديب وجحور الدين كما يقولون، وأنه ليس لهم خبر يذكر إلا بين الدنيا والدنيا والحين والحين. لكن على أي حال المشكلة ليست فيهم، وإنما في شباب تسربت إليهم بعض هذه المعلومات الخاطئة فاستدعت أن نقف هذه الوقفات الخاصة والتي شكى البعض منها. فراح يقول دروس الدكتور عمر ما بقتش مفهومة زي الأول، لأن الأول دروس عقيدة عامة والآن أصبحت دروسا تخصصية لطلبة العلم المفروض فيهم أن يكونوا طبقا ثانيا للدعاء وأن يكونوا دعاة المستقبل إن شاء الله تعالى. ولكن المرجو هو ألا يطول هذا التخصص حتى تعود الدروس إلى بساطتها الأولى إن شاء الله تعالى. وذاك أمر بعد إذ فرغت من ذكر ركائز الإيمان قلت كم أختار، هل أشرح دروسا تخصصية أم أنتقل إلى بقية معالم الدين وأتكلم عن بقية أركان الإسلام بعد شرح أركان الإيمان؟ لكن شاء الله أننا نبين هذه المسائل لما لها من أهمية، وحيث هي مثارة ورأينا خلافات بين بعض المنتسبين للدعوة أو بعض الدعاة على قضايا منها، كنا قد ذكرنا القول الفضل فيها بفضل الله تعالى بمنطق وسطية الإسلام ووسطية أهل السنة والجماعة بعيدا عن التشنجات والتعصبات وبعيدا عن الإفراط والتفريط بفضل الله جل وعلا. المعين، ما المعين؟ إن المعين هو الرجل المسلم بعينه إذا ما وقع في كفر أو شرك كيف تكون المعاملة معه؟ إنه يعذر بجهله في المسائل الخبرية التي هي مسائل الاعتقاد، وكذا في المسائل العملية أيضا. وإذا أحدث عملا مخالفا للشريعة، إن كان هذا العمل له أصل من الشريعة كصيام أو صلاة ولكنه ابتدع فيها بدعة، فإنه قد يثاب أيضا إذا كان جاهلا، لأن أصل الصيام والصلاة عبادات مشروعة، لأن أصل الصيام والصلاة عبادات مشروعة. أما إن كان العمل الذي عمله من جنس الشرك كأن استغاث بواسطة أصحاب القبور فإنه وإن كان يعذر بجهله ولا يؤاخذ به إذا كان جاهلا متلبسا الأمر عليه بمثل ما ذكرنا، فإنه لا يثاب على هذا العمل إذا نذر نذرا أو قرب قربة أو نحو ذلك، لأن الشرك ليس منه شيء مشروع أبدا، بل هو منهي عنه أشد النهي وهو أعظم المنهيات على الإطلاق. فحقيقة الأمر في ذلك القول قد يكون القول أو الفعل كفرا، فيطلق القول بالكفر على العموم ويقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة التي يكفر تاركها. وهذا كما في نصوص الوعيد والأقوال التي يكفر قائلها. وذلك لماذا يعذر الإنسان أو لا يحكم بكفر على المعين؟ ذلك لأنه قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده لكنها لم تثبت عنده، أو ثبتت عنده لكنه لم يتمكن من فهمها، وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله بها. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأه فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان، سواء أكان في المسائل النظرية أو العملية. هذا الذي عليه أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجماهير أئمة الإسلام، وما قسموا المسائل إلى أصول يكفر الشخص بإنكارها وفروع لا يكفر بإنكارها كالذي زعمه أهل التكفير. أما أهل السنة فإنهم يفرقون بين الفعل الكفري والفاعل له، فيقولون فعل كذا كفر وفاعل كذا كافر. أما فلان المعين فلان بعينه فهذا لا يكفر، بل هو مسلم حتى تقوم عليه الحجة التي يتضح منها هل هذا الشخص فعل ما فعل أو قال ما قال، كان عالما بأن ما فعله أو قاله كفرا أم كان جاهلا، وهل كان حرا أم كان مكرها، وهل كان عاقلا أم كان مجنونا، وهل كان قاصدا أم كان متأولا. وهذا الذي يسمونه في إقامة الحجة باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، أي استيفاء شرط العلم والحرية والعقل وغير ذلك. هناك عذر بالجهل وعذر بالخطأ وعذر بالنسيان وعذر بالإكراه وعذر بالجنون وعذر بالتأويل وعذر لمن كان حديث عهد بالإسلام وعذر من نشأ بنادية فلم يتعلم أحكام ترفع عنه هذه الأعذار. وهذا هو استيفاء الموانع. أما استيفاء الشروط فكل من يفعل فعلا إنما يفعله لشبهات وقرت في ذهنه ظنها أدلة تؤيد ما يفعل، لأنه نقل ذلك من عالم أو شيخ طريقة أو أخذه بالتقليد أو نقله من كتاب. وقد ذكرت لكم من ذلك أمثلة، الرجل العام يذهب لشيخ طريقة قل له في ناس سنية بيقولوا السجود على عدد من الأولياء شرك، قل له دول ما بيفهموش حاجة في الدين يا ابن حب، زي ما انت كده يأتيك خطاب من ابنك فتقبل الخطأ كأنك تقبل ابنك، وأنت تقبل غلاف المصحف وتريد تقبيل المصحف. واحد يقرأ في الكتب فيجد كلاما يؤيد فعله في أن يطوف حول القبور ويزور أصحاب القبور وكذا وكذا، أو يقرب شيخا كبيرا له صيته عند الناس، فإذا تحدث بحديث أو أعطى درسا فهو ليس إلا في المساجد التي بها قبور وأضرحة. فمن عند هذا العامي أدرى بالحق وأعلم في نظره؟ الشيخ الكبير اللي بيجي مثلا في التلفزيون، ولا الشيخ اللي محدش يعرفه أخطى ما في المسألة انه بيديله درس مسجد من المساجد الكبيرة؟ طيب، وأمثلة أخرى. إذا المتصوفة ومن على شاكلتهم له شبهات قبل أن يحكم على آحادهم بكفر أو شرك، لا بد من رد الشبهات هذه على نحو ما فعلنا في دروس العقيدة، وكذا فعلناه عند تصحيح المفاهيم الخاطئة، فوقفنا عند الآيات التي استدلوا بها خطأ والأحاديث التي استدلوا بها خطأ، ففسروا الآيات على غير وجهها ووضعوا الأحاديث في غير موضعها، فكان هذا بمثابة رد الشبهات. فإذا أتيت على الشبهات التي عنده ووقرت في ذهنه فأردفها بما تملك من أدلة، يبقى نصب الأدلة ورد الشبهات. لما عرضنا لقضية العذر بالجهل وجدنا للذين لا يحضرون الشبهات، بل كتاب كبير مثله أدلة وآيات وحديث وأقوال الأئمة، فوقفنا على كل هذا، الآيات التي فسروا على غير وجهها والحديث التي وضعوها في غير موضعها وأقوال الأئمة التي نقلوها منثورة أو غير مفهومة صحيحة، أتينا على شبهاتهم، ثم رحنا نذكر ما عندنا مما يؤكد قضيتنا بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام على مدى خير القرون. إذا إقامة الحجة تحتاج إلى استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. استيفاء الشروط يعني نرد الأدلة ورد الشبهات، انتفاء الموانع يعنى به رفع الأعذار عن الشخص قبل أن يحكم عليه بكفر أو شرك. فهذه هي الخلاصة في حكم تكفير المعين كما عليه أهل السنة والجماعة، وليس كما فهمه أهل التكفير. فنحن لا نكفر الشخص من بداية الأمر في أمر ما ولو كان من أمور العقيدة كما ذهب إليه أهل التكفير، ولسنا بالذي لا يحكم عليه بالكفر بثتة ولو بعد إقامة الحجة كما زعم ذلك صاحب كتاب الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد، وإنما إلا نكفره ابتداء، إنما يكفر بعد إقامة الحجة ما لم يرجع إلى الحق والصواب. والدليل على هذا الحكم هو ما ذكرناه من أدلة العذر بالجهل، وذلك على سبيل العموم. وهذه بعض الأدلة في الحكم على المعين وذلك على سبيل الخصوص. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند كلامه على شنائع بعض الفرق المالقة من الغلاة وأما تكفيرهم وتقليدهم ففيه أيضا للعلماء قولان مشهوران، وهما روايتان عن أحمد. والقولان في الخارجين في الخوارج والمارسين من الحرورية والرافضة ونحوهم. والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولون التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هي الكفر، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار المسلمين هي كفر أيضا. وقد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا الموضع، لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتقليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه، فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفصيل، ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له. يقول: وقد بسطت هذه القاعدة في قاعدة التكفير، وذاك قوله قال: من قال كذا فهو كافر، أو من يفعل كذا فهو مشرك، كأن تقول إن من نفى أن الله في السماء هو كافر، ومن استغاث بالمقبورين ونذر لهم فهو مشرك، فهذا قول على العموم. أما الشخص المعين فلان من الناس بذاته، إن صدر منه هذا القول أو الفعل لا يكفر بعينه، لا يكفر بعينه حتى تثبت فيه شروط التكفير من إقامة الحجة عليه أو معرفة كونه فعل ذلك مع علمه بوجه الحق ومعاندته. وهذا هو معنى التفريق بين العين والعموم في التكفير. هذا والنصوص عن شيخ الإسلام في التفرقة بين العموم والعين حتى تقام الحجة كثيرة وكثيرة جدا، ملئت بها صفحات الفتاوى في مجلداتها 37. وكان كثيرا ما يستدل رحمه الله تعالى بقصة الرجل الذي أمر أولاده بحقه ليفر من عذاب الله. ومنع الحكم بالشرك على المعين لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة ومعرفة الدين سوى من بلغه النصوص وقامت عليه الحجة. فغلبة الجهل وقلة العلم بالتوحيد والسنة المطهرة وعدم معرفة الشرك وأقسامه وذرائعه في كثير من الأماكن والبلدان هو المانع من الحكم بالشرك على المعين إلا من بلغته النصوص وقامت عليه الحجة ثم أضر معاندا، فذاك يحكم عليه بالشرك أو الكفر والعياذ بالله تعالى. فإن قال قائل: هذا هو حكم الإسلام في عدم تكفير المعين، فما حكم لعن المعين؟ يجوز أن تقول فلان لعنه الله، تلعن شخصا بعينه لفعله أمرا يستوجب اللعن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مثلا: ملعون من شرب الخمر، وملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر. وانت رأيت انسانا يشرب الخمر ورأيت اخر يجلس على مائدته، فهل يحق لك ان تقول لهما لعنة الله عليكما؟ للحديث ملعون من شرب الخمر وملعون من جلس على مائدة يشرب عليه الخمر. هذا هو السؤال. كذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حديثا فقال: يركب أناس من أمتي السرج على أشباه الرحال، السيارات ينزلون بها على أبواب المساجد، يعني بالضبط نساؤهم كافيات عاريات مائلات مميلات، إلعنوهن فإنهن ملعونات. بعض الشباب قرأ هذا الحديث وسمعه، هو من حديث علامات الساعة، حديث صحيح، وما أكثر المتبرجات في الجوال أو يروح مصيف في اسكندرية ولا جمصة ولا أي مكان، عشان كل ما يشوف متبرجة ولا لعنة الله عليك لعنة الله عليك، بدل ما يسبح هو يلعن، لأنه عاوز ينفذ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سنة هجرها الناس وما تتبارك أنا فيها. لا، ليس هذا بفهم صحيح ولا سليم، بل ذاك أمر سقيم نبين حكم الله فيه وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ما حكم لعن معين؟ نقول وبالله التوفيق، يجوز اللعن المطلق، فتقول ملعون شارب الخمر، ملعون من قال كذا، وملعون من فعل كذا. ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به، ما يمنع لحوق اللعنة له. فإنسان قد يفعل فعلا يستوجب اللعن، لكن هناك ما يمنع اللعنة بالنسبة له. فمثلا هذا الحديث الصحيح أنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدعى حمار، وكان يشرب الخمر، وكان كلما أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلده الحج، فلما كثر ذلك منه أتي به مرة فأمر بجلده، أو فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بجلده، فلعنه رجل وقال: ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعن، لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله، لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، على الرغم من شربه الخمر. ومع عموم الحكم ملعون من شرب الخمر، وهذا رسول الله عليه وسلم يقول: لا تلعنه فإنه رجل يحب الله ورسوله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يجوز لعن المعين. فتحدث عن معاوية رضي الله عنه الذي كان يلعنه أناس بعد خلافه مع علي، كيف وقد جاهد مع النبي
صلى الله عليه وسلم،
وكان أمينا عنده يكتب له الوحي. فمعاوية رضي الله عنه من كتبة وحي النبي صلى الله عليه وسلم.
إنما عشان هناك فهم القضية، قضية الخلاف بين علي ومعاوية قطعا، فيلعنون معاوية. معاوية صحابي جليل، والقضية في كلامنا في تصحيح المفاهيم والرد على التاريخ المزور بينا أنها ليست على نحو ما درسناها في الكتب، خلاف كأنه معاوية عاوز الخلافة بين علي وكذا. لكن أيضا هناك عبارة مشهورة على ألسنة العوام يقولون فيها: العن اليزيد ولا تزيد. ليزيد بن معاوية، هل يعني معاوية صحابي لا يجوز لعنه؟ وأما يزيد فهم يلعنونه، وحفظنا هذه العبارة من الصغر. وكان يمثل يزيد على أنه رجل يعني فتك بآل البيت، ساب الحرمات، وفعل كذا وفعل كذا. فكنا نستبيح لأنفسنا أن نلعن على طريق تلعن يزيد ولا تزيد هذا، ولكن هذا كلام لا يصح في دين الله. هذا الشيخ الإسلام يقول: بل يزيد ابنه، أي ابن معاوية، مع ما أحدث من الأحداث، يعني له أمور وقعت منه بدع ومحدثات، مع ما أحدث من الأحداث، من قال فيه إنه كافر مرتد فقد افترى عليه، بل كان ملكا من ملوك المسلمين كسائر ملوك المسلمين، وأكثر الملوك لهم حسنات ولهم سيئات وحسناتهم عظيمة. قال طاعن في واحد منهم دون نظرائه: إما جاهل وإما ظالم. هؤلاء لهم ما لسائر المسلمين، منهم من تكون حسناته أكثر من سيئات، ومنهم من قد تاب من سيئات، ومنهم من كفر الله عنه، ومنهم من يدخله الجنة، ومنهم من قد يعاقبه بسيئاته، ومنهم من قد يتقبل الله فيه شفاعة نبي أو غيره من الشفعاء. فالشهادة لواحد من هؤلاء بالنار هو من أقوال أهل البدع والضلال، كما أننا نقول ما قاله الله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم مع صدور هذا الحكم من الله تعالى، فإنه لا ينبغي لأحد أن يشهد لواحد بعينه أنه من أهل النار لإمكان أن يتوب أو يغفر له أو يغفر الله له بحسنات ماعية أو مصائب مكفرة أو بشفاعة مقبولة أو يعفو الله عنه أو غير ذلك. فهكذا الواحد من الملوك أو غير الملوك، وإن كان صدر منه ما هو ظلم، فإن ذلك لا يوجب أن نلعنه وأن نشهد له بالنار، ومن دخل في ذلك كان من أهل البدع والضلال. بل نقول فتوى عن ابن حزم أيضا جاء فيها: ومن لعن أحدا من المسلمين عذر على ذلك تعذيرا بليغا، والمؤمن لا يكون لعانا وما أقربه من عود اللعنة عليه. قال: وأما لعن العلماء لأئمة
الأشعرية فمن لعنهم عذر وعادت اللعنة عليه، فمن لعن من ليس أهلا للعنة وقعت اللعنة عليه عياذا بك الله. فهذا الفقيه أبو محمد بن حازم منع اللعنة وأمر بتعذير اللاعن، وهو ما ذكرنا من موافقة القرآن والسنة والحديث والرد على من خالف القرآن والسنة والحديث. بهذا إخوة الإسلام نكون قد وقفنا على حكم المعين من حيث التكفير واللعن، ونلخص من هذا أو نخلص من هذا إلى الآن أن العذر بالجهل أصل قطعي في الدين. اعلم أن عدم المؤاخذة على المخالفة مع الجهل أصل شرعي قطعي عليه اتفاق العلماء، وهو الواضح من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، كما ذكر أبو محمد بن حسن وشيخ الإسلام ولم يفرق بين أصول وفروع كما ذكرنا. وهذا الأصل القطعي لا يستقل بالدلالة عليه دليل معين، بل هو مأخوذ من جملة القرآن وهدي السنة من عدم المؤاخذة قبل الإنذار والإبلاغ في إقامة الحجة وعدم تعذيب الجاهل إلا بعد إقامة الحجة. ولهذا فإنه لو نظرنا إلى الأدلة التي تذكر في هذا الباب منفردة وجدناها ظنية، فتجد المعترضة على هذه الأدلة لعدم تنبهه لهذه المسألة وجهله بمآخذ الأصول يكر على الأدلة ينقضها واحدا تلو الآخر كما فعل أهل التكفير. فهو يقول مثلا في حديث الرجل الذي أمر أولاده بإحراقه، أو في حديث ذات أنوار، أو في سجود معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من الأدلة، أو الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فنجده يقول مثلا في هذه الأحاديث إنها قضايا أعيان لا يعارض بها الأصل، وهذا كلام باطل. فكيف أثبت أنها قضايا أعيان وأنها تحمل على القصور؟ ومن أين له أنها عارضت الأصل؟ وأين هذا الأصل الذي جاء به؟ مع أن الأصل هو ما ذكرناه من العذر بالجهل، وأن الله عز وجل ذكر في ذلك أدلة كثيرة مستفيضة وأتبعناها بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه يقول لأنذركم به ومن بلغ. ولذا قال الربيع بن أنس في تفسيرها حق على من اتبع رسول أم على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو كالذي دعا وأن ينذر كالذي أنذر. ولذا وجب على العلماء التبليغ عنه صلى الله عليه وسلم، لذا كانوا حجة. أما قبل التبليغ فلا حجة وليسوا هم حجة. ثم ماذا بعد أن عرفنا أنه لا يجوز تكفير المعين ولا لعن المعين إلا بعد إقامة الحجة عليه؟ فكيف تقام الحجة ومن الذي يقيمها؟ اعلم رحمك الله أن الحجة ينبغي أن يقوم بها من يحسنها، لا من يجهل أمور الدين أو لا يجيد الجواب على شبهات الزائغين، فإذا عجز عن رد شبهة من شبهاتهم جعلهم يزدادون تمسكا بباطلهم ويكون سببا للإضلال لا للهداية، يكون سببا للإضلال لا للهداية. ولذا نحن لا نرى في جل طلبة العلم من يصلح لإقامة الحجة. إذا فليس إذا وقف شاب منا مع رجل قال قولا كفريا أو فعل فعلا شركيا فراح يقول له يا هذا لقد قلت شركا أو فعلت كفرا، فيرى هذا القائل أنه بذلك أقام الحجة على الشخص، وأنه إذا عاد إلى صنيعه حق له أن يحكم عليه بالكفر وأن يفرق بينه وبين زوجه وأن يتبرأ منه براءة كاملة إلى آخر ما يستوجب الحكم على شخص بالكفر، حيث في الحياة يفرق بينه وبين زوجه ولا تكون له ولاية على أولاده، وإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدخل في مقابر المسلمين. فهل نحن طلاب العلم نصلح لأن نقيم الحجة على أحد من الخلق؟ إنني مع تخصصي في أمر العقيدة ده لا أكاد أو لا زلت أجد نفسي أعجز عن الرد عن بعض الشبهات التي يثيرها أصول المتصوفة، فأعتقد في قرارة نفسي أني لست صالحا لإقامة الحجة على أحد من هؤلاء المتصوفة، فكيف بأنصاف طلبة العلم؟ أو طلبة العلم أو من دونهم أو على شاكلتهم. لكن يبقى أن ندعو وأن ننصح، يبقى أن ندعو وأن ننصح، لكن ليس شرطا أن تكون دعوتنا في تغيير منكر من المنكرات. وإن كان في أمر هو من الشركيات أن نعتبره إقامة حجة على الخلق ثم نرتب عليه أحكاما. وهل إذا صلحت أو صلحت أنت لإقامة الحجة هل تستطيع أن تقيم الحكم على من أقمت عليه الحجة فلم يمتثل وقلت إنه مرتد؟ هل تستطيع أن تحكم عليه أو تقيم عليه حد الردة؟ هذا الذي ليس إليك أو ليس لك، ومن ثم كان لابد من فهم ضوابط إقامة الحجة. يقول الشيخ سليمان بن سحمان، والذي يظهر لي والله أعلم، أنه لا تقوم الحجة إلا بمن يحسن إقامتها، وأما من لا يحسن إقامتها كالجاهل الذي لا يعرف أحكام دينه ولا ما ذكره العلماء في ذلك فإنه لا تقوم به الحجة فيما أعلم والله أعلم. ولا يلزم أن يكون أميرا أو نائبا عنه، أي لا يلزم أن يكون الذي يقيم الحجة أميرا أو نائبا عنه، وإنما كل من أتقن العلم والأدلة وجواب الشبهات في هذا الأمر وجب عليه إقامة الحجة أو استحب ذلك بحسب الحال. وما ذكره بعض العلماء من أن من يقيم الحجة إنما الأمير أو نائبه، فمرادهم بذلك الحكم لا العلم. يعني في مسألة العلم باستفاء الشروط وانتفاء الموانع للعالم، أما الحكم على المرتد إقامة حد الردة عليه فهي للأمير أو نائبه. فإذا قام العالم بواجبه في الحجة وحكم بمقتضى ذلك لزم الأمير أو من يقوم مقامه أن ينفذ الحكم. أما آحاد الرعية فلو أقام الحجة على شخص ورتب عليه تكفير الشخص لم ينفذ فيه حكم الردة من القتل وخلافه لما في ذلك من الفوضى، وقد يكون فاعل ذلك مخطئا أو جاهلا وكفر الآخر بغير موجب لتكفيره. ولذا ينبغي الإبلاغ في إقامة الحجة وقطع الشبهات للجاهل المخالف مع الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة وتفسير الأئمة المشهورين. وصفة قيام الحجة كما يقول أبو محمد بن حزم أن تبلغه فلا يكون عنده شيء يقاومها، لا يكون عنده شيء يقاوم الحجة، لأنك ذكرت له أدلة وصلت إلى حد الأدلة القطعية أو المتواترة، ورددت على كل شبهة وقرت في ذهنه فلم يجد دليلا ولم يجد شبهة. وقال القاضي أبو بكر بن العرب رحمه الله: حتى تبين له الحجة التي يذكر تاركها بيانا واضحا لا يلتبس على مثله. أما إن بقي هناك لب فالحجة لم تقم بعد. وقال ابن تيمية رحمه الله: ومن ثبت إيمانه بيقين فإنه لا يزول عنه بشك. من ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة كل شبهة. نفهم من كلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا بد من إقامة الحجة، وهي شرط لازم للتكفير المعين وواجب في جميع مسائل الدين، سواء مسائل العقيدة أو التوحيد أو مسائل العبادات كالصلوات والزكاة، وسواء في المسائل القطعية أو الظنية، فلا فرق بين هذه وتلك. فالحجة واجبة الإقامة أيا كان نوع الجهل الذي جهله شخص المسلم. ثم ما عرفت بفضل الله تعالى حكم تكفير المعين وحكم لعنه ومن يقيم الحجة وكيف تقام وما هي الحجة من حيث ارتفاع الشروط وارتفاع الموانع، وتلك قضية في غاية الأهمية لكل طلاب العلم، وذاك كلام أهل السنة والجماعة الذين هم وسط بين الفرق الغلاة والجفاة، كما أن الإسلام وسط بين الملل والمحن. كلامنا في العذر بالجهل ينطبق على طبقة المسلمين، وهناك طبقات أخرى، طبقة أهل الفترة وطبقة الكفار. أما أهل الفترة فقانونهم قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا وجد أناس لم تبلغهم دعوة نبي ولا رسالة رسول فهم معذورون بعدم بلاغهم أصول الدين أو عدم معرفتهم للدين، يعذرون بذلك؟ نعم. ولا يحاسبهم الله أو لا يعذبهم يقال لا، بل لهم قانون يخصهم يوم القيامة، كما جاء في الحديث عن الأسود بن زريع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أربعة يحتجون يوم القيامة: أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هلم، ورجل مات على فترة. فأما الأصم فيقول: ربي قد جاء الإسلام ولا أسمع شيئا. وأما الأحمق فيقول: ربي قد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعض. وأما الهرم فيقول: رب قد جاء الإسلام وما أعقل شيئا. وأما الذي مات على فترة فيقول: ربي ما أتاني لك رسول. فيأخذ الله مواثيقهم على أن يطيعنه، فيرسل إليهم أن ادخلوا النار، فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما. وفي رواية أبي هريرة: فمن دخلها كانت عليه بردا، ومن لم يدخلها يسحب إليها، ومن لم يدخلها يسحب إليه. فهذا الحديث الصحيح يوضح أن أهل الفترة سيختبرون في عرفات يوم القيامة بإرسال رسول إليهم، فمن أطاعه فاز ومن عصاه خاف وخسر. هذا وقد علم أن أهل مكة ليسوا أهل فترة، للأدلة التي ذكرت قبل، لذا حكم عليهم بالشرك. فأهل مكة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بلغتهم دعوة نبي، وكانت فيهم بقايا رسالة الخليل إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فمن ثم كانوا مشركين ولم يكونوا أهل فترة. وأما الطبقة الثالثة فهي طبقة الكفار، طبقة الكفار إما أنهم يسمعون بالإسلام أو لا يسمعون به، فإن كانوا ممن سمع به فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فمجرد سماع الكفار من اليهود والنصارى والمجوس ونحوهم وغيرهم عن اسم الإسلام أو النبي عليه الصلاة والسلام وجب عليهم البحث عن هذا الدين، ووجب عليهم أن يعرفوا الحقيقة، ولا يعذرون بسماع الأوطان أو بعدم معرفتهم للدين أو بكذا أو كذا مما يمكن أن يتعللون به أو يعتذرون، إنما مجرد السماع يوجب عليهم البحث عن معرفة الحق واتباعه، وإلا فهم كفار. أما لو افترضنا أن أحدا في هذا الكون لم يسمع بالإسلام ولا اسم النبي عليه الصلاة والسلام، فشأنه في ذلك شأن أهل الفترة الذين حكمهم في قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اختصرت القول اختصارا شديدا في الكلام عن طبقة اهل الفترة والكفار، حتى احقق وعدا وعدته ان الحديث يكون عن حكم تكفير المعين ولعنه وإقامة الحجة وكيفيتها، ثم الكلام عن طبقة أهل الفترة والكفار. لذا اتضح الكلام وبذا تم المقصود في قضية العذر بالجهل، تضح بفضل الله تعالى من كل جوانبها ومن سائر نواحيها، بحيث لم ندع مجالا لسائر أن يسأل ولا لمتشكك أن يتشكك، فكل ما ذكر من شبهات عند الذين لا يعبرون بالجهل قد أتينا عليها، ثم عرضنا القضية كاملة من منظور أهل السنة والجماعة بفضل الله تبارك وتعالى، وبقي الكلام عن العذر بالخطأ في التأويل أو العذر بالإكرام، ذاك الذي نسترسل فيه بعد إن شاء الله تعالى. يغفر الله لي ولكم، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين وفرج كرب عبادك المكروهين وانصر عبادك المجاهدين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. اللهم من طلب منا دعاء فاستجب دعوته واقض حاجته واشرح صدره ويسر امره. اللهم اشف مرضه ومريضه وارحم ميته. اللهم ان هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهرا لك بين يديك، فعاوننا يا رب بالاحسان اذ الفضل منك واليك. اللهم انا جهلاء فعلمنا، مرضى فاشفنا، مستضعفون فمكنا، متفرقون فوحدنا، مختلفون فاجمعنا، أذلة فأعزنا، مهزومون فانصرنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب يا علام الغيوب. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤه ويذل فيه أعداؤه، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم نور بالقرآن قلوبنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، ونور به بيوتنا، وعلمه أولادنا، وحققه نساءنا، ونور به حياتنا، ونور به قبورنا، وآلف به وحشتنا، وأذهب به غربتنا، واجعله شفيعنا يوم القيامة، واجعله حجة لنا لا علينا. ارزقنا يا مولانا قبل الموت توبة، وساعة الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. نعوذ بك من الموت وفجأته، والقبر وغمته، والقبر وفتنته، والقبر وظلمته، ونعوذ بك من يوم القيامة وحسرته، والميزان وخفته، والصراط وذلته. اللهم ثبت موازيننا، اللهم ثبت على الصراط أقدامنا، اللهم أعطنا كتبنا بأيماننا، اللهم إن حاسبتنا فحاسبنا حسابا يسيرا، عاملنا بفضلك وجودك وكرمك ربنا، إلهنا وخالقنا، إلهنا وخالقنا ارحمنا فإنك بنا راحم. ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. أرنا قدرتك بالكافرين، وأرنا رحمتك بالمؤمنين، وأرنا رحمتك بالمؤمنين. انصر عبادك المجاهدين، واخلص من بينهم الشيشان المسلمين، وارحم عبادك المستضعفين، واخلص من بينهم أهل كشمير المسلمين. ارحم المستضعفين في كل مكان، وانصر المجاهدين في كل مكان، واغفر تقصيرنا نحوهم يا ملك يا ديان. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سألكم صالح الدعوات ومعذرة لعدم الإجابة على الأسئلة قبل العشاء لضيق الوقت، وإنما يجاب عليها بعد الصلاة حسب ما يسر الله تعالى بالطريقة الشفوية التي أجبرتمونا عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.